حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. نقف في هذه الحلقة مع هذه الآية المباركة الوقفة الأخيرة، حيث تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، وتحدثنا عن دلالاتها وعن أبعادها، واليوم نريد أن نقف مع الفقرات الأخيرة في هذه الآية المباركة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الفقرات جاءت في سياق الحديث عن القبلة التي يتوجه إليها المسلمون، فعندما كانوا في مكة أمروا بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس في الوقت الذي كان العرب جميعا يتوجهون إلى البيت الحرام ويعظمونه ويحجون إليه. وقد تحدثنا سابقا عن بعض الأسرار التي يمكن أن نستخلصها من هذا التوجه، ثم بعدما هاجر المسلمون إلى المدينة وبعد 7 أشهر كما جاء في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، جاء الأمر الرباني بتغيير القبلة إلى البيت الحرام. ولقد أثارت هذه التوجيهات والأوامر الربانية بعض التساؤلات في نفوس المسلمين عن مدى الحكمة في هذه التغيرات، وكانت بعض هذه التساؤلات تنم عن عدم ثقة في حكمة التشريع وفي حكمة المشرع الإسلامي، وقد استغل أعداء الإسلام تلك الأجواء المحمومة ورأوا أن الفرصة مناسبة في بث الشكوك والأسئلة التعجبية من أجل أن يزعزعوا ثقة المسلمين بمنهجهم الرباني القويم وقرآنهم وقيادتهم النبوية. ولهذا جاء التعقيب القرآني بقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ويبدو أن الضمير في قوله تعالى وإن كانت، هذه التاء تعود على التحويل إلى بيت المقدس، يعني وإن كانت هذا التحويل أو هذه التحويلة إلى بيت المقدس كبيرة، يعني بمعنى ثقيلة على النفوس وعسيرة على القبول. وإن كانت لكبيرة، يعني ثقيلة، وينبع هذا الثقل والثقل في أخذ التكليف من طبيعة النفوس التي تعيش التقليد، فقد كان يصعب على الإنسان أن يتحول عن قبلة آبائه وأجداده إلى قبلة أخرى، فما كان أحب إليه من البيت الحرام، فكيف تطاوعه نفسه أن يتوجه إلى بيت المقدس، إلى قبلة لا عهد له بها ولم يتوجه إليها أحد من أجداده وآبائه. وهنا نستفيد درسا تربويا رائعا في نظرة الإنسان المسلم إلى التكاليف الإسلامية والتشريعات الربانية، فإننا نجد أن التكليف كلما كان صعبا على النفوس وشاقا ويحتاج إلى جهد وبذل وعطاء، كلما احتاج إلى إيمان أكبر وتسليم أكثر وقناعة أكبر. ولهذا فإن قيمة الطاعة تكمن عندما يخالف الحكم الرباني والتشريع الإلهي، يخالف هوى الإنسان ومزاج الإنسان وعاداته وتقاليده، بل وأحيانا يخالف ما يحمل من آراء وتصورات، وهنا يكون التمحيص ويكون المحك ويكون اختبار مدى ما يمتلك الإنسان المؤمن من استعداد للطاعة والالتزام. ولهذا فمن الخطأ أن نقيس مدى الالتزام في المواطن التي يأتي فيها التشريع أو التكليف منسجما مع رغباتنا ومنسجما مع أمزجتنا، بل إن المقياس الصحيح لدرجة الطاعة والالتزام يكمن في المواطن الصعبة وفي التكاليف التي تتطلب منك جهدا أكبر وتضحية أكثر. من هذا المنطلق فإنك ترى البعض من المسلمين يسرع في تجسيد حكم معين ويستجيب بقوة للالتزام به، ولكنه تراه يتباطأ في تنفيذ حكم آخر، وهذا الاختلاف يكمن في انسجام الحكم الأول مع رغباته وأهوائه ومزاجه، بينما يكون التشريع الثاني والحكم الثاني على العكس من رغبته ومزاجه. وهذه الظاهرة نجدها كثيرا في المجتمعات الإسلامية، فقد نجد امرأة تصوم وتصلي ولكنها غير مستعدة لأن تلبس الخمار والجلباب مثلا، ولهذا فهي تخرج سافرة أمام الناس جميعا، ولو سألها سائل عن سبب صلاتها لأجابتك بأن الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه وأقيموا الصلاة، وإذا سألها سائل عن سبب صومها لأعطتك الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما إذا قلت لها لماذا لا تتحجبين، أليس الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويقول يدنين عليهن من جلابيبهن، فإنها تبقى تفكر وتحاول أن تؤول هذه الآيات تأويلات خاطئة في سبيل تبرير موقفها، كأن تقول أن هذه الآيات مختصة بنساء النبي وليس بجميع النساء المسلمات، ولكن عندما تقول لها إن الآية صريحة بأنها لجميع النساء بنص قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما تقول لها ذلك وتعرف هذه الحقيقة بأن هذه الآية المباركة وهذا الحكم والتشريع الإسلامي حكم عام ولا يختص بنساء النبي، تقول لك بعد كل ذلك أن المجتمع لا يساعد على الحجاب، أو أني أستحي من المجتمع أو من المدرسة أو من الدائرة التي أعمل فيها، وهذا هو أحد مصاديق الشرك في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف يجتمع الإيمان مع الشرك؟ إنه شرك الطاعة وليس شرك العبادة، أن تطيع المجتمع على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تراعي العرف الخاطئ على حساب العرف الإسلامي الصحيح. هذا لون مألوف في مجتمعاتنا من ألوان الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هناك خيار شخصي للإنسان، وإنما الخيار خيار الإنسان المؤمن هو خيار الله سبحانه وتعالى، هو الخيار القرآني التشريعي الإسلامي. هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش عندما رفضت دعوة الرسول في الزواج من زيد بن حارثة، ذلك لأنها تعتبر نفسها أرقى نسبا وحسبا من زيد الذي كان عبدا في يوم من الأيام، حيث قالت للرسول الكريم أنا ابنة عمتك فكيف أتزوج من ذلك الذي كان عبدا والذي كان رقيقا زيد بن حارثة. وعندما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سمعت زينب بنت جحش بهذه الآية المباركة فجاءت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقالت زوجني ممن شئت، فأشار الرسول صلى الله عليه وآله إلى زيد بن حارثة، وهكذا تزوجت، ولكنها بقيت بعد زواجها غير مقتنعة في نفسها وفي قلبها باعتبارها مثلا من بني هاشم وباعتبارها من عائلة وحسب يختلف عن ذلك الحسب لزيد بن حارثة. ولهذا القرآن الكريم يقول فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لم يبق في قلبه حاجة نحوها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا القرآن الكريم يقول هذا التشريع هذا كبير وثقيل إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة والاستجابة بكل صدر رحب إلى التشريع القرآني إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أينما كنتم. نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وعند الساعة 12:25 يأتيكم الكتاب الصوتي. في رحاب الدوحة العلوية يقدم لكم هذا البرنامج في 12:37 عند 1:00 تستمعون إلى عرض موجز على مدى 5 دقائق، إلى عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. في 1:05 نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية، وفي 2 مستمعين الأفاضل موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. تستمعون إلى قوافي الوجد في 12:24، تقدم لكم التمثيلية الإذاعية عند 2:32. وفي 3:00 نتابع معا آخر الأحداث السياسية من خلال متابعة نشرة خبرية مفصلة. شكرا على طيب المتابعة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هزيمة الكيان الصهيوني أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها عام 2011. إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعي أنه عصي على الهزيمة تلقى في حرب غير متكافئة في لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدين المؤمنين الأبطال، وبعد ذلك اختبر سيفه الكليل مرة أخرى أمام المقاومة الفولاذية المظلومة لغزة وذاق طعم الإخفاق. هذه أمور يجب أخذها بعين الجد في تحليل الأوضاع الحالية للمنطقة وقياس صحة أي قرار يتخذ على ضوئها. إذن إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطين اكتسبت اليوم أهمية فورية ومضاعفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتوقع المزيد من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة. الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي، كلمة لسماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017. الكيان الصهيوني ازداد ضعفا بشدة قياسا إلى الماضي. إنه الكيان نفسه الذي كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات، كان يصرح ويهتف بصراحة بأن منطقة النيل إلى الفرات هي لي. طوال 50 يوما في غزة لم يستطيعوا فتح أنفاق الفلسطينيين. إنه الكيان نفسه استخدم طوال 50 يوما كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنه الكيان نفسه الذي كان يقول إن من النيل إلى الفرات هو لنا. لاحظوا كم اختلف وضعه وكم صار ضعيفا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة. بعد ظهور علامات أفول الكيان الصهيوني وضعف حلفائه الأصليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، يلاحظ أن الأجواء العالمية تتجه شيئا فشيئا نحو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني العدائية واللا قانونية واللا إنسانية، ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الإنسانية. انهيار أسطورة عدم قابلية كيان العدو للهزيمة من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2010. اليوم لم يعد العدو الصهيوني عملاقا لا يقهر، خلافا لما كان عليه الحال قبل 30 عاما، ولم يعد الأمريكيون والغربيون هم أصحاب القرار في منطقة غرب آسيا دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل 2 عقدين من الزمن، ولم تعد التقنية النووية وغيرها من التقنيات المعقدة بعيدة عن متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلاما بعيدة المنال، خلافا لما كان عليه الحال قبل 2 عقد من الزمن. إن الشعب الفلسطيني هو اليوم بطل المقاومة، والشعب اللبناني هو وحده محطم الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني وفاتح حرب 33 يوما، أي حرب تموز، والشعب الإيراني هو حامل الراية ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم. درس أهالي غزة للعالم الإسلامي في الصبر والثبات حيال جرائم الصهاينة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد من التعبويين عام 2012. بالطبع وفق الله تعالى أهالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة مقابل هذا العدو العنيف الدموي، وقد نالوا جزاء صمودهم عزة. لقد أثبتوا أنه يمكن بالصمود والمقاومة والجد والاجتهاد رغم صغر الحجم الانتصار على كيان ذي حجم كبير مسلح مدعوم من القوى الكبرى. الصهاينة الذين يحكمون فلسطين المحتلة اليوم متسرعون متلهفون على وقف إطلاق النار أكثر من أهالي غزة ومسؤوليها، وهم الذين ارتكبوا الجرائم ومارسوا الشر والدموية، لكنهم يتلقون أيضا الضربات الأشد بسبب صمود جماعة صغيرة من المسلمين من أهالي غزة وشبابها. وليس الدرب سوى هذا، هذه رسالة للعالم الإسلامي. إذا أراد العالم الإسلامي أن يبقى مصونا من هجمات الأعداء وشرهم ومؤامراتهم ودناءتهم وخستهم، فيجب عليه الدفاع عن نفسه باقتدار، يجب أن يزيد من قدراته، أي القدرات التسليحية والقدرات المادية. هذا ما يجب أن يوفره العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة لنفسها، وعندئذ سوف تتحمل منطقة بصغر غزة الشدائد وتقدم الشهداء، لكنها تفعل بالعدو فعلة، حيث يكون هو اليوم أكثر تلهفا لوقف إطلاق النار من مسؤولي غزة وأهاليها. هذا درس للعالم الإسلامي، وقد تعلمنا هذا الدرس طبعا من عهد الدفاع المقدس. انتصار أهالي غزة في حرب الأيام 8، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. قضية فلسطين الأخيرة هي قضية على جانب كبير من الأهمية. وقعت لمدة 8 أيام حرب بين غزة والدولة الصهيونية التي تدعي أن لها أقوى جيش في المنطقة، وحينما أرادوا وقف إطلاق النار كان الفلسطينيون هم الطرف الذي وضع الشروط لوقف إطلاق النار. هل هذا شيء يصدق؟ لو قيل لكم هذا قبل 10 أعوام، من كان سيصدق أنه ستحدث ذات يوم حرب بين الفلسطينيين، وليس جميع الفلسطينيين بل جزء منهم هم أهالي غزة، وبين الكيان الصهيوني يضع فيها الجانب الفلسطيني الشروط لوقف إطلاق النار؟ بارك الله في الفلسطينيين، بارك الله في حماس والجهاد والكتائب المجاهدة التي قاتلت في فلسطين وغزة وأبدت من نفسها الشجاعة. هذه هي الشجاعة. إنني من جانبي أشكر كل المجاهدين الفلسطينيين على التضحيات التي أبدوها والجهود التي بذلوها والصبر الذي أبدوه، ورأيتم إن مع العسر يسرا، إذا صبرنا فإن صبرنا يجعل الله يمن بالفرج علينا. صبروا وقاوموا ومن الله تعالى بالفرج، هذا درس لهم وللآخرين. لا تستهينوا بالوحدة بين المسلمين، هذه قضية على جانب كبير من الأهمية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، ونبدأه بمحطة علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات 25 إلى 29 من سورة طه المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وروى الحافظ المحدث أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب بمكة وبيدي، وصلى 4 ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. وممن روى هذه المنقبة لعلي عليه السلام فضلا عن أبي نعيم الأصفهاني ابن شهراشوب في المناقب، والحافظ الفقيه ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب أيضا، والحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والمحدث أحمد بن حنبل في كتابه الفضائل، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن الشواهد عليه الحديث المعروف بحديث المنزلة، وهو حديث صحيح متواتر مشهور أفرد بالبحث والتأليف، وقد سبق لهذا البرنامج أن تطرق إليه في إحدى حلقاته السابقة. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيش التناقض في كل نظرياته التي تنطلق من الإسلام وتستقي قناعاتها من القرآن، وهو سلام الله عليه ومن خلال نظرته إلى الحياة يرى أن الغاية هي الآخرة، والدنيا تمثل ممرا إلى دار مقر، وعلى الإنسان أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فلا يستغرق في أجوائها المادية ولذائذها الفانية فينسى من خلالها ربه ومستقبله. ولذلك نراه عليه السلام يحذر الناس فيقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي موضع آخر يؤكد عليه السلام هذه الفكرة فيقول: فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. وخلاصة القول: إن الإمام علي عليه السلام يعرف أن الدنيا بأجوائها تحمل إغراءات وتثير مطامع وتؤجج غرائز، والشيطان بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزها، فدوره هو التشجيع والتزيين والتسويف. ومن خلال قراءة الإمام للتاريخ ودراسته لواقع النفس البشرية ومعايشته لمعاصريه، وجد الكثيرين مغرقين في الدنيا إغراقا خطرا دفعهم إلى الخيانة، خيانة مجتمعهم وكيانهم السياسي، ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم. وقد استخدم الإمام علي عليه السلام الأسلوب القرآني في معالجته لقضايا الآخرة، فأراد إثارة الرغبة والرهبة والخوف والقلق من المصير المحتوم الذي ينتظر أولئك المتهافتين على الدنيا، ليشكل لهم صدمة تزيل الرين عن قلوبهم والصدأ عن فطرتهم، فيستيقظوا من سباتهم ويفكروا مليا في حقيقة مستقبلهم. فنراه عليه السلام يصرخ في ضمائرهم محذرا: ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل؟ فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. أعزائنا المستمعين، ما من مناسبة تمر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بفضل ابن عمه وصهره ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. وها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي: يا علي، الناس من أشجار شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وفي مناقب ابن مردويه روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر الصحابة الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، في شأن خطب أمير المؤمنين وفي كتابه البيان والتبيين قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 255 هجري قمري، قال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة ومغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. ويتابع الجاحظ قائلا: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وقد ظل نهج البلاغة نبراس البلغاء في كل زمان ومكان، حتى أن بعضهم كان يحفظه كله عن ظهر قلب. ومن بين أولئك الحفاظ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين محمد القاسني، فإنه كان يكتب نهج البلاغة عن حفظ. وفي بطون المعاجم رجال نجدهم كانوا يهتمون بنهج البلاغة ويحفظونه، وهم من حملة العلم في العصور السالفة وحتى اليوم. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم ثمرة عذبة المذاق إلى المستمع الكريم من شجرة النهج العلوي الباسقة، وستتذوقون أيها الإخوة والأخوات هذه الثمرة بعد أن تطرق مسامعكم أبيات من الشعر جميلة في مدح مولى الموحدين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أبيات له من الشعر قال أحد الشعراء المعاصرين مخاطبا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لما طلعت فكنت أول مؤمن سمع النداء شبابه المتفجر، ووقفت للإسلام حصنا واقيا فيه الشهامة والرجولة تزخر. يا سيدي يا سيدي، عذرا فإني هائم بجليل قدرك عاجز متعثر. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا. وفي موضع آخر من نهج البلاغة يقول سلام الله عليه واصفا القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أعدائكم. غرر الحكم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وما أروع كلامك. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه الحكمة العلوية الغراء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وقد نظم الشاعر ابن أبي الحديد هذه الجملة فقال: خير البضائع للإنسان مكرمة، تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه، فالخير خير وخير منه فاعله، والشر شر وشر منه صانعه. بحوث علوية. أعزائنا المستمعين، في كل عصر وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تصدى ذو القلوب النيرة لبيان فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كتابة البحوث المستفيضة وتأليف الكتب المبسوطة، ومن بين أولئك الأطياب العلامة النحرير والآية العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المرجع الديني المعروف قدس سره الشريف، وقد قضى 40 عاما من عمره الشريف في تأليف موسوعته القيمة إحقاق الحق، وقد طبع من كتاب إحقاق الحق وملحقاته حتى الآن 33 مجلدا، وستطبع فهارسه في 3 مجلدات، وقد استند المؤلف في هذا الكتاب على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، وذكر فضائل الإمام علي عليه السلام في 10 مجلدات، فجزاه الله خير الجزاء. أعزائنا المستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في قراني.
1 ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. فقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن عناصره تمكنوا من انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل مستهدف لعائلة فلسطينية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إلى ذلك أفاد مستشفى العودة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إعلان نيويورك الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا نحو حل الدولتين بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور إن 142 بلدا بقيادة فرنسا والسعودية اعتمدوا الإعلان بشأن حل الدولتين، وذلك قبل 10 أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 من الشهر الجاري في الأمم المتحدة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرط صوتي